الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ومن أعظم ما تعالج به الهموم والأحزان هو ذكر الله عز وجل. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكثرة ذكر الله يورث راحة وسعادة واطمئنانا في القلب. وفي الحديث الصحيح في سنن أبي داود: من لبن الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. دخل أهل العلم على ورقاء بن عمر وهو في مرض الموت، فكان يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير وهو يعالج سكرات الموت. فدخل عليه أصدقاؤه وأصحابه فظلوا يسلمون عليه، فلما أكثروا عليه من السلام نادى على ابنه وقال له: تعال يا بني واكتني رب السلام حتى لا يشغلوني عن ذكر ربي. من كثرة أن يرد السلام لا تبصر الشاغل عن ذكر الله، فعلم ابنه من أجل أن يرد السلام وهو متكفل بذكر الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كرب نبي من الأنبياء قط إلا استغاث بالتسبيح. ومن أعظم ما تعالج به الهموم والأحزان هو كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: أبي بن كعب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل يقوم ويقول: يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله. جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، فداه أبي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل ليلة يذكر أصحابه الأصغار بالموت حتى لا تغفل نفوسهم ولا يرجعوا إلى الدنيا. فقام أبي بن كعب وقال له: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة والسلام عليك، فكم أجعل لك من صلاة؟ يعني عندي وقت ورد وعدد معين من الساعات أذكر الله تجل فيه وأقرأ القرآن، كم في هذا الورد أخصص وقت أصلي عليه؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع، ربع الورد، كل صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعل صلاتي كلها صلاة وسلاما عليك. قال: إذن يغفر لك ذنبك وتكفى همك. يعني يفرج الله تعالى لك كل الهموم ويغفر لك كل الذنوب. هذا إذا اجتمع مع إيمان وتوحيد ومحافظة على الأركان، حتى لا يظن احد انه لا يصلي في الجامع ويجلس في المحل ويجلس في البيت. يقول له: تعالى صلي لك يا عم انا بصلي، بس من غير ما اصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. فهذا لا يصح الا اذا قرن بايمان وتوحيد ومحافظه على الاركان واجتهاد في النوافل. ومن اعظم ما تزال به الهموم والغموم هو الدعاء. أيها الإخوة الأحباب، إن مشكلتنا الحقيقية ليست في كثرة المصائب ولا في كثرة الهموم، إنما مشكلتنا تكمن في ضعف صلتنا بالله وقلة اعتمادنا على الله وعدم تعلم فن الدعاء والتضرع والبكاء وتمريغ الجبين لله عز وجل. هذه هي المصيبة. أما علاجها فيكمن عند الله، وما من شيء عند وما من شيء إلا عندنا خزائنه. لكن للأسف كثير من الناس لا يتعلم فن الدعاء، كيف يتضرع إلى الله وكيف يبكي، وما هي أدعية الفرج من الهم والحزن والمصائب. هذا فحص يا ابن آدم، كنت الصبي، أرأيت الصبي إذا أراد شيئا من أبويه فلم يمكناه ماذا يفعل؟ يقعد يبكي لهما. هكذا إذا طلبت شيئا من ربك فلم يعطه لك فاقعد تبكي له، اقعد عين. إن تدابير المرضى في العيادات النفسية ومركز السموم الذي هو في المستشفى في مدارس المليء، ومعظم المرضى شباب في سن الظهور، هؤلاء مصيبتهم تكمن في ضعف صلتهم بالله، ما تعلموا كيف يتضرعون الى الله. ان الجيل الذي يقدم الكثير منه على الانتحار لا تفك عنه الهموم الا اذا اثمن المساجد ومرض جبينه لله ليرضي ربه اولا ثم لتزال عنه الهموم. فان اعظم ما تدعو به وانت في الصلاه، الصلاه التي شرعها الله في ساعه الرعب يوم تطير الرقاص وتكيل النفوس على السيوف، شرعت صلاه الخوف، صلاه الخشوع التي تسكن قلبك وترسل روعك. فاذا احسست باي خوف فعليك بالصلاه، وان الصلاه لكفيله بان تجتاح جميع مستعمرات الحزن وتطارد سلول الهم والغم. وفي سنن ابي داود عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حجبه الامر صلى، ولما جاء خبر وفاه اخو عبد الله بن عباس وهو كان يسير في الطريق يذهب مسافرا فاخبره احد الناس ان اخاه قد مات، ماذا فعل؟ ماذا فعل الامام الحفص؟ نفذ كلام الله واستعينوا بالصبر والصلاه، فقال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم نزل من على جادته ثم صلى ركعتين. الدعاء اعظم ما تدفع به الهموم قبل ان تهتم، فان الكرب والهم حزنك على شيء سوف ياتي في المستقبل، والحزن شيء مضى. هناك أدعية للهم قبل أن يأتي، وهناك أدعية في الكرب، وهناك أدعية بعد الكرب. نذكر منها على اختصار في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم على سعيد الخدري قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد فيه رجلا من الأنصار فقال يسمى أبو أمامة، فقال الذي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة، قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون، قال أنا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى بينك، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة فلما قلت أذهب الله عني همي وحزني وقضى بيني. وفتنة التلميذية عنها نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر، وفي رواية إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث تصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي سنن أبي داود عن أبي بكر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الفرس وهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب عبد هم ولا حزن إلا قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ناظ في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب غمي إلا أبدل الله حزنه وغمه أبدله مكانه فرحا. في إحدى الروايات قال يا رسول الله أنا تعلمها قال حق على كل من سمعها أن يتعلمها. هذه بعض الأدوية والمضادات الحيوية للذهاب بالهم والحزن، وأيضا منها التلبينة وهي نوع من الطعام يصنع بالدقيق الذي هو من الشعير ويوضع معه شيء من العسل. كانت عائشة رضي الله عنها توصي بالتلبينة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها تجم الفؤاد وتذهب بالحزن. وقال الحافظ ابن حجر أن فيها شفاء من الأمراض البدنية فإنها تغسل الأمعاء. وقال إذا كان مريض بدن عند مرض بدن توعق في الأمعاء والمعدة يوضع له الشعير بدون أن يصحن ثم يصنع له مع العسل. أما إذا كان عنده حزن أو غم أو هم فيصحن الشعير ويوضع معه شيء من اللبن والعسل، وهذا معجزة من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء بالتلبينة. أخي الحبيب أختم لك هذه الكلمات بقصتين أو ثلاث على عجالة سريعة لتعلم أن أعظم ما يزيل عنك الغم والهم أن تدعو وأنت في الصلاة. الصلاة مفتاح الفلوس، الصلاة شفاء. أرحنا بها يا بلاد. علم ابنك الصغير أنه إذا أراد منك شيء قل له يا بني سبح الله وادع في سجودك أن ييسر الله هذا الأمر ثم تعطيه له وتقول له أرأيت عندما صليت ودعوت الله أجاب الله دعاءك. علم ابنك وعلم زوجتك أن أعظم ما تحصل عليه من كل شيء هو تبرك الجليل لله في الصلاة. والله يا ابن آدم لو يئست من كل خلق لأتاك الله بكل ما تحب. أخرج الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعوة، وأخرجه الحسن البصري في كتابه الدعاء أن رجلا من الأنصار، وأخرجه أيضا ابن أبي القيم في كتابه الداء والدواء، يعني ذكره وليس أخرجه لأنه لم يخرجه بالسند، أن هناك رجل من الأنصار كان تاجرا يسمى أبو معلة، وكان رجل يسافر للناس ويسافر لنفسه، وبينما هو في رحلة من الرحلات استعرض له ضف مقنع بالسلاح، فقال له ضع ما معك من المال فإني قاتلك. قال ما شأنك بنفسي هذا مالي فخذ. قال أما المال فلي ولكني سوف أقتلك. فماذا فعل الرجل؟ إنه ذكي عبقري علم الطريق وعلم من أين يأتي الدفاع. قال فدعني أصلي لله أربعا. قال صل ما شئت. فصلى لله أربع ركعات، وبينما هو في السجدة الأخيرة دعا وقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرى، وملكك الذي لا يضم، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، إما كفيتني شر هذا النفس، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فمن كان صلاته قبل أن يسلم إلا وجد فارس يأتي على فرس ومعه رمش فقتل هذا النفس. فقال له من أنت؟ لقد أنقذني الله على يديك. قال أنا ملك من السماء الرابعة. ولا تتعجبوا فإن الله سميع الدعاء. وقصة أخرى حقيقية وجاءت في مقدمة كتاب تفسير الطبري وأخرجها الإمام الخطيب البغدادي، أن رحلة طلب العلم جمعت بين أربع أئمة. قلامة ظفرهم خير من رقاب ألوف من الآلهة، لكنهم كانوا فقراء ونفد المال وهم يطلبون العلم. محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن يزيد الرياني، محمد بن هارون الرياني. فلما نفد المال وأرمله قال نعمل سرعة، فإذا خرجت على أحد يكون هو الذي يطلب لنا مالا أو طعاما. فخرجت الرفعة على أكثرهم حياء وهو محمد بن خزيمة. فماذا فعل هذا الإمام؟ أيضا عرف الطريق. قال دعوني أصلي لله ركعتين. فصلى لله ودعا في سجوده، وبينما هو ثابت إذ بالطارق يطرق على الباب. ففتح الباب قال من؟ قال أرسلني ملك مصر. ففتح قال من منكم محمد بن جرير الطبري؟ قال أنا. فدفع إليه صورة فيها 50 دينار. من فلان؟ فتى من فلان؟ فتى قال سليم بن خزيمة. قال هو لا يصلي. فوضع الصورة بجواره. فقال له ما الذي أتى به؟ قال إن سيدي كان نائم فأتاه من في المنام يوقظه من نومه ويقول له أنت نائم شبعان البطن والمحامل قد بكى قد طرر كشحان الجوع، يعني نوم جعانين، إذا إلى بيت فلان في مكان فلان فأعطي كل واحد 50 دينار واقسم عليهم قبل أن تنفذ أن يرسلوا إليك حتى تعطيهم أخرى. ولا تتعجب فإن الله سميع الدعاء. قصة الأخيرة ذكرها الإمام البيهقي في فضائل الأعمال عن محمد بن سلمة عن عاصم بن أبي إسحاق شيخ الإمام الفراء في النحو أنه أصابته خصاصة، فذهب إلى أحد إخوانه يسأله، فنظر في وجهه فرأى فيه كراهية، فخرج إلى الجبان أي إلى الصحراء، فصلى ركعتين وهو ساجد قال: اللهم إني أسألك يا سامع الأصوات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا مسبب الأسباب، ويا مفتح الأبواب، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. وبينما هو ساكت رأى أو سمع صوت شيء يسقط، فإذا حداء أسقطت له كيس مقفول، فلما سلم فتح الكيس فوجد فيه 80 دينارا ولؤلؤة من بوخ باعها بمال كثير، فكفاه الله الهم والغم. ولا تتعجب، فربما تتعجب من الكرامات لأننا في زمن الماديات، ولكن الكرامة لم تفقد، إنما الذي فقد هو الذي تؤتى به الكرامة، وهو الإيمان والتوكل على الله وشدة اليقين والاعتماد على الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا صالبا إلا نجحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجنونا إلا ثبت بينه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم نفس كرب المكروبين، وفك الأسر عن المأسورين، وسد الدين عن المدينين. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، وارحم كل ميت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد فتيات المسلمين. اللهم انصر الدعاة المخلصين في سبيلك، العاملين لنصرة دينك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم اسعد أزواج المسلمين بزوجاتهم، واسعد زوجات المسلمين بأزواجهم، وأبلهم من أبنائهم وبناتهم قرة أعين. اللهم اهد لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه من أطاعك، ويذل فيه من عصاك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وترتفع فيه راية الحق حتى لا يكون فوقها راية، وتذل فيه كلمة الباطل حتى لا يكون دونها كلمة. اللهم إنا نسألك الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اجعله كله خالصا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ اللهم بك من شر ما استعاذك منك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمركم بأن يبدأ به بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.